الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في الأدب العربي هناك مادة بلاغية تسمى الخطف خلفا، ومعنى الخطف خلفا أنك إذا أردت أن تروي قصة فالعادة أنك تبدأ ببداية القصة وتصل في وسطها إلى أكثر الأمور إثارة فيها، ثم تحل هذه الأمور المثيرة، ثم تنتهي القصة. لكن في الخطف خلفان تبدأ أنت أول شيء بأكثر شيء إثارة في القصة، ثم تحل هذه القضية والعقدة، ثم تعود إلى بدايتها. يعني مثلا إذا كان في قصة حياة إنسان مثلا، والعياذ بالله، كان هناك جريمة، أول ما تبدأ بالكلام تبدأ بهذه النقطة، وكيف حل الأمر، ثم تعود إلى بداية حياة الإنسان. القرآن الكريم استخدم هذا النوع من أنواع فنون الأدب العربي، الخطف خلفا، في قصة حياة الإنسان. الآية رقم 185 في سورة آل عمران يحدثنا الله تعالى عن قصة الإنسان من أولها إلى آخرها، فاستخدم أسلوب الخطف خلفا، ذكر أول شيء، أكثر شيء إثارة في حياتك أيها الإنسان، فقال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت. أكثر موضوع إثارة في حياتك أنك ستموت. أكثر أمر في حياتك يشد وينبهك أنك ذاهب للموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بعد الموت في حساب وفي أجر، والمكافآت الحقيقية هناك، والجزاء الحقيقي هناك للمؤمنين وللظالمين. نحن في هذه الدنيا نرى عدداً من المرات أن المظلوم لا ينتصف من الظالم، وأن الضعيف لا يقتص من القوي الذي آذاه. الاقتصاص والميزان وموافاة الأجور الحقيقي هناك في الآخرة. الدنيا هذه كلها لا تسع ثواب الله عز وجل لعباده المؤمنين، لذلك هو ادخر لهم الثواب للآخرة. والدنيا بكل أنواع عذاباتها لا تساوي العذاب الذي أعده الله للفاجرين والعياذ بالله، لذلك ادخره لهم للآخرة. من أجل هذا تجدون أن الكفار في حالات كثيرة يتنعمون في الدنيا، وتجدون أن الظلمة في حالات كثيرة تغدق عليهم الخيرات في الدنيا، وأنت تعجب، تقول: طيب هؤلاء كفار، هؤلاء ظلمة، هذا إنسان باطش بالآخرين، معتدي على حقوق الآخرين، كيف هذا؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لأن الله ادخر لهم عذابا للآخرة. لو عذبهم بكل عذابات الدنيا لا يساوي شيء أمام عذاب الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. شوف هذه الصورة، تصور واحد يتزحزح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن سيعود القرآن الكريم إلى بداية القصة ليقول لك: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل ما تجدونه في هذه الدنيا من أموال ومن جاه ومن عز ومن رفعة ومن بيوت ومن عقارات، متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشيء المثير جدا في حياتك أنك ستموت. كان الدرس الماضي الموت، واليوم سأحدثكم بآخر كلمات نطق بها بعض الصالحين قبل موتهم. وأنت لابد أن تسأل نفسك، يا ترى أنت قبل أن تموت والموت يأتيك فجأة، بأية كلمة ستنطق؟ ماذا ستقول؟ نحن كلنا ندعو إلى قول اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن المرأة يموت على ما عاش عليه. أنت على شو عايش؟ ستموت عليه. هلأ المنام، المنام هو صورة اللاوعي، هذا المنام هو انعكاس عن صورة الوعي الذي عندك. يعني اللي طيلة نهاره شغله الشاغل، محله ودكانته وزباينه، بتلاقي حتى المنام تبعه محل ودكان وزبائن. يلي بيشتغل بالعمار وبالبناء، تلاقي المنامات تبعه عمار وبناء، لأنه كل تفكيره في العمار والبناء وهو يقظان، فلما نام صار تفكيره كمان اللاوعي تبعه بالعمار والبناء. وإذا طالب جامعة عنده امتحانات، بتلاقي حتى بالمنام تبعه بيشوف الأسئلة والكتب والدفاتر وكيف يدرس. وإذا كان شاب قادم على الزواج، بتلاقي اللاوعي تبعه أنه كيف ستذهب أمه إلى بيت المخطوبة، كيف ستخطبها، وكيف يعني المنام انعكاس عن اليقظة، والموت كمان انعكاس عن الحياة. فإذا أردتم أن تعرفوا ماذا ستنطقون به غدا قبل موتكم، انظروا الآن أي كلمة تكثرون منها في الدنيا، هي نفسها الكلمة التي ستقال قبل الموت، نفسها. فأنت من الآن رتب لحالك ماذا ستقول قبل موتك. ذكرت لكم مرات، أكثر من مرة، بأن لنا صديق طبيب له قريب شاب مغرم، وكل تفكيره وكل اهتماماته بكرة القدم. أصيب بمرض في دماغه تمادى به المرض إلى الموت، فكان قبل موته في سكرات الموت، شاب بالعشرينات، في سكرات الموت كانوا جالسين أمامه يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عم بيذكروه. فصار يقول المباراة الفلانية شو صار فيها، اللاعب الفلاني شو صار معه، إيش كأس الكؤوس مين غلب، قبل موته. ثم مات على هذه الكلمات، يموت المرء على ما عاش عليه. عايش على الغنى، كل تفكيره كل كلامه كل عباراته بالغناء، سيموت عليها. ولو أنه مات وانتهى هذا شيء يسير، لكن المشكلة أنه سيبعث على ما مات عليه. كمان عندما يقف بين يدي الله وحده سيبعث على ما مات عليه. بالمقابل امرأة كانت كثيرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أقاربها إنها أصيبت بمرض منعها من الكلام، ما عاد تتكلم بشيء، ما تنطق بولا كلمة في آخر عمرها، كأنه أصابها شلل فما عاد استطاعت الكلام. يقول لي ابنها، يقول كانت أمي في آخر حياتها، الحادثة قديمة، توفاها الله عز وجل، لا تنطق بلا كلمة، بأدنى كلمة لا تنطق، حتى أسماء أولادها، حتى أن تندها لأحد ليأتيها بكأسماء، لا تتكلم بولا كلمة. غير أنها تقول بلسان فصيح اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة ولا كلمة غير هذه الكلمة تقول، حتى لو أرادت أن تنادي ولدها ما تستطيع، بس تقول وبلسان فصيح اللهم صلي وسلم وبارك عليه فقط، يموت المرء على ما عاش عليه. فالآن سأعرض لكم آخر كلمات نطق بها الصالحون، بعض الصالحين قبل موتهم، وعلى رأسهم أولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته صلوات الله وسلامه عليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم استدعى قال له جيبوا لي ركوة فيها ماء يضع يده فيها ثم يمسح ويقول الله أكبر، إن للموت لسكرات، الموت شديد والله في له سكرات شديدة. قال جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة وكرب أبتاه، يا أبي قديش أنت تجد من الشدة وتجد من الألم، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هذه يا فاطمة آخر يوم أنا أجد فيك الكرب، انتهت الكروب، انتهت الأحزان، انتهت المشاق، انتهت الصعاب، انتهت الآلام، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يا ترى أنت تنطق بهذه الكلمة قبل موتك؟ هل عندك من الأعمال الصالحات ما تثق به بعظم ثواب الله تعالى لك، بحيث أنك تطمئن بأنك بعد شدة الموت لن تجد شدة، أو أن الحال كما في بعض الناس والعياذ بالله ينتهي النعيم في دنياهم ثم سيبدأ الآن العقاب والعياذ بالله تعالى، والقبر أول منزلة من منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة وإما والعياذ بالله حفرة من حفر النار. اجتهد من الآن أيها الشاب أيها الأخ أيتها الأخت، اجتهدوا ليكون من الآن تطمئنوا بإذن الله عز وجل عند الموت أنه لن يكون عليكم كرب بعد كرب الموت. هذا يحتاج إلى تقديم أعمال، إلى بذل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.